الأنبياء. فأول حاجة أول صفة لهم أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت. الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر على صنيعهم جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بيّن أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أختم تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص أنواع الربوبية، فلا وربك، والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصلح الإيمان إلا بثلاثة أمور. الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث أن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. ده القسم الأولاني الذي نفى إيه؟ الإيمان. وأما القسم الثاني وهو كفره وظلمه وفسقه فمثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. واضح؟ وهل هذه الأوصاف الثلاثة أداة تعرض الأدلة؟ وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق؟ لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فكل كافر ظالم فاسق. أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله، يعني هل هذه الأوصاف تتنزل على موصوف واحد أم تتنزل على موصوفين مختلفين؟ قال وهذا هو الأقرب عندي والله أعلم. فنقول خلي بالك بقى، ومن لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. واضح الكلام؟ طيب دي أول نقطة، ومن لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو كذا أو كذا. ثاني نقطة، ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق وإنما حكم بغيره تسلطا على المحكوم عليه أو انتقاما منه لنفسه أو نحو ذلك فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. يبقى احنا ذكرنا دلوقتي حد ذاتي ايه نقطتين. انا بس عايز ابدي ملاحظه تمكننا من فهم الفارق بين الاثنين. وهذه الملاحظة كنت قد أديتها سابقا، وقد ظن بعض المفاضيل أنني آتي بهذا الكلام من عند نفسي، لكنني سآتي بهذا الكلام في مواضعه إن شاء الله عز وجل نقلا عن علمائنا المعاصرين كالشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ ابن عثيمين، واللجنة الدائمة، وما إلى ذلك. أردت فقط أن أبين أمرا ليتضح لك الكلام. هناك فارق بين إنسان يقول الحكم عندي لله عز وجل، فلو ثبتت جريمة الزنا رجم إن كان الزاني محصنا أو جلد إن كان الزاني غير محصن، وإن ثبتت جريمة السرقة قطع، وإن ثبتت جريمة الردة قتل، وإن ثبتت جريمة القتل فالقود أو القصاص، يعني وإما الدية وإما العفو وهكذا. هذه الأحكام المدونة عندك، مادة واحد يعاقب السارق بكذا، مادة اثنين يعاقب المرتد بكذا، مادة ثلاثة أحكام الله عز وجل. ثم أتاه قريب ارتد، فلقرابته من هذا القاضي تلاعب القاضي في الأدلة بحيث أنه أثبت أن هذا الرجل، وذكر هذا في الحيثيات، أن هذا الرجل ليس مرتدا، أرهب الشهود أو شكك في عدالتهم. فالتلاعب هنا تلاعب في مناط الحكم، وكلمة المناط في هذا الموضع كلمة صحيحة، لأن المناط هو العلة، تلاعب في مناط الحكم. فإن ثبتت علة الحكم فالذي سيطبق إيه؟ الحكم، حكم الله عز وجل. ثم أتاه سارق فرشاه ففعل كذلك، وأتاه زان وغلبت عليه هذه الأحكام، هذا ظالم ليس مغيرا لحكم الله عز وجل. أما أن يقول ابتداء الحكم عندي ليس لله، ففارق بين الأمرين أم لا؟ فارق بين الأمرين، ثبتت الجريمة أو لم تثبت فالحكم هو حكم بشر وليس حكم الله عز وجل. هذا هو الفارق بين النقطة الأولى والنقطة الثانية، وسيأتي من كلام الشيخ مزيد بيان وتفصيل إن شاء الله من كلام الشيخ نفسه، بس هو خير أنا أدلك علشان إيه تتابع الكلام. قال النقطة الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل، ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال كذا العبارة المنقولة عنه، يقول الشيخ كذا العبارة المنقولة عنه ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. يبقى إذن ابن تيمية هنا اعتبر إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، عشان برضو جماعات الإيه؟ التكفير، وجماعة تكفير الهبرة كانت تستدل بهذا على أن اتباع العلماء كفر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لكن الحديث يدل على أن إيه؟ أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم في استحلاله، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم في تحريمه، شلت؟ أما أن يتبع الكافر في معصية مع علمه بأنها معصية، أو أن يتبع الشيطان المعاصي أي أصلا يزينه الشيطان، فليس هذا إيه؟ كفر. لكن أنا أريدك أن تفهم أن الشيخ هنا إذا شوف ذكر كلاما واستدل بكلام شيخ الإسلام ليبين أن مسألة أن كون الإيمان اعتقادا وقولا وعملا لابد وأن تقودنا إلى هذه الضرورة التي ذكرها في النقطة الأولى. في النقطة الأولى، لا كما يتوهمه البعض أنه لا بد وأن يقول أنا مستحيل، ومع ذلك فقد قال أنا أعتقد أنه يجب فصل الدين عن الدولة. هذا هو الكلام. طيب الفرق بين المسألة المعينة والمسائل التي خلي بالك من العنوان ده، الفرق بين المسألة المعينة والمسائل التي تعتبر تشريعا عاما. إذا خدت بالك من المثالين نمرة صوم ده بيحكم في مسألة معينة، لكن الآخر جعله إيه؟ تشريعا عاما. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين أيضا هذا السؤال في مجموعة الفتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين 2 على 144 إلى 147 وكتاب إزالة الستار عن الجواب المختار بهداية المختار لابن عثيمين صفحة 90-92. هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ فأجاب نعم هناك فرق. نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط. نرجع القسم الأول ثاني ولا أنتم فاكرينه؟ طيب، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى، أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالما بحكم الله، ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز، فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه. فمثل هذا كافر كفرا مخرجا من الملة، لأن فاعله لم يرضى بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ولا بالإسلام دينا. وعليه ينطبق قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا الشيخ ابن عثيمين هنا مخالف كلام ابن عباس؟ أبدا مش مخالف كلام ابن عباس كما سترى إن شاء الله عز وجل، لكن أنا شايف التبلي بالآية هو على موضع آخر وعلى معنى آخر ما أراده ابن عباس، ولا كان موجودا في عصر ابن عباس ولا في العصور التي تلت عصر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن 30 الصرف جميعا. وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا ترصتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، لأن الكافر ببعض كافر به كله. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الثاني أن يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا له، في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه. خدت بالك بقى الفرق بين المسألة المعينة وبين التشريع العام؟ أن يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا في قضية معينة علشان ما تفهمهاش على ان هو حكم مخالفا، يبقى هيستبدل حكم واحد يقول مثلا حكم السارق هو هذا اللي هنغيره ونخلي السارق يلزم وخلاص، لا، انما اراد في واقعة معينة دون ان يجعل ذلك قانونا عاما يجب التحاكم اليه ولو في هذه المساله بمفردها. فله ثلاث حالات. هنقرا ابتداء ثاني. الثاني ان يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا له في قضيه معينه دون ان يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم اليه. فله ثلاث حالات. الاولى ان يفعل ذلك عالما بحكم الله تعالى معتقدا ان ما خالفه اولى منه وانفع للعباد او انه مساو له او ان العدول عن حكم الله اليه جائز فهذا كافر كفرا مخرجا عن المله لما سبق في القسم الاول. يبقى القسم الاول احنا انتهينا منه. لكن القاضي ده قال واحد دلوقتي مرتد والمرتد حكمه انه ايه؟ يقتل. فالقاضي ده تلاعب في الادله وطلعه براء لانه مش مقتنع بان المرتد يقتل. تخبرك مش مقتنع بان المرتد ده ايه المفروض يقتل. ايه يعني بكل واحد يعمل هو عايزه زي ما بنسمع الان. فهذا حكمه حكم الايه؟ القسم الاول. الثانية أن يفعل ذلك عالما بحكم الله معتقدا أنه أولى وأنفع لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له فهذا ظالم وليس بكافر وعليه يتنزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الثالثة أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه فهذا فاسق وليس بكافر وعليه يتنزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة وتبين المحجة فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. واضح كلام الشيخ ابن عثيمين؟ طيب نقرا كلام الشيخ شاكر رحمه الله وهذا في كتاب عمدة التفسير في الجزء الرابع صفحة 156 طبعا في صفحة 146 كلام نفيس لكن احنا نريد هذا الموضع بالذات صفحة 156 ابن ابي حاتم عن ابن عباس كلام ابن كثير رحمه الله وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي تذهبون اليه ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم نخرجاه انتهى كلام ابن كثير. يقول الشيخ شاكر في الهامش تحت رواه الحاكم 2/313 ولفظه انه ليس بالكفر الذي يذهبون اليه يذهبون بها الى العالمين الخوارج انه ليس كفرا ينقل عن المله ومن لم يحكم بانزل الله فاولئك هم الكافرون كفر دون كفر ووافقه الذهبي على تصحيحه. وهذه الاثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراء على الدين يجعلونها عذرا او اباحه للقوانين الوثنيه الموضوعه التي ضربت على بلاد الاسلام. وهناك أثر عن أبي مجلس في جدار الإباضية الخوارج إياه فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور بعض الأمراء في عهد مين أبي مجلس فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة. هل بدلوا الشريعة؟ بما يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى أو جهلا بالحكم. والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر. شبه ده تحريف مسألة. فابن عباس يقول لهم لا ليس هذا بالكفر الذي تذهبون اليه. والخوارج من مذهبهم ان مرتكب الكبيره كافر فهم يجادلون يريدون من ابي مجلد ان يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الامراء ليكون ذلك عذرا لهم في فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران رواهما الطبري وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا قويا صريحا، فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري ثم تعليق أخي على الروايتين. فروى الطبري عن عمران بن حذير، ابن حذير شيخ الرجل حذير، قال أتى أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا يا أبا مجلس أرأيت قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هو؟ قال نعم. قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أحق هو؟ قالوا نعم. قال نعم. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال نعم. قال فقالوا يا أبا مجلس سيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قد دب يحكم بما أنزل الله؟ قال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. بل إيه القسم الثاني والثالث يتكلم عنه الشيخ ابن عثيمين ولا لا؟ هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. فقالوا لا والله ولكنك تفرق تخاف. قال أنتم أولى بهذا مني، لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تحرجون، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحو من هذا. ثم روى الطبري نحو معناه وإسناداه صحيحان، فكتب أخي السيد محمود بمناسبة هذين الأثرين ما نصه. اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد فإن أهل الرياض والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما أو وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين لا محيط له من معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلد لاحق ابن حميد الشيباني السدوسي تابعي ثقة، وكان يحب عليه رضي الله عنه، وكان قوم أبي مجلد وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتذر الخوارج كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس ابن شيبان ابن زهل، وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلس ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر، وهم نفر من الإباضية كما جاء في الأثر 112,026، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية هم أصحاب عبد الله بن إباض الثنية، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين، وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله، وقد بلغ بقى كلام الخوارج مصب على إيه؟ وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن عباد قال إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه، وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم، ثم افترقت الإباضية إلى آخره. ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية وقد عرفت مذهبهم إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان. معلش هنرجع السطرين ثاني لأن اختصرتهم نقرأهم. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه في أي أمر في أمر هذين الخبرين، من أي فرق كان هؤلاء السائلون الذين تفرقوا أصحاب عبد الله بن عباد بعد أن مات، افترقوا إلى فرق فلا ندري أي فرقة التي سألت لاحق ابن حميد أو أبا مجلس رحمه الله. بيد أن الإباضية كلها تقول إن دور مخالفيهم البلاد التي يسكن فيها مخالفهم دور توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. عرفت عقيدة الإباضية؟ طيب كل إباضية أيا كان هذا الفريق هذه من عقيدتهم. ثم قالوا أيضا إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، وأن مرتكب الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. واضح كده؟ ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلد من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء، لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول هو رقم 12025، قال لهم فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعلمون ويعملون أنه ذنب ويعلمون أنه ذنب. وإذا فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعات زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم من غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه. تذكر كلام العثيمين، فإن العقل يدل بالضرورة على أن من ترك منهاجا واتبع منهاجا آخر لم يتبعه إلا لكونه أفضل عنده من المنهج الذي تركه كده. طيب فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بالاستثناء وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة وادعاء المحتجين لذلك لأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلد والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلد أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن تم حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر جاهل بالشريعة، والجاهل معذور كما تعلمون، فهذا أمره أمر جاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة، وإما أن يكون حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكمه حكم الإيه؟ المتأول. إن كان تأويله هذا سبقه إليه غيره خلاص، وإن كان لم يسبق إلى هذا التأويل فلا بد أن تبين له الأدلة الصحيحة وأن تقام عليه الحجة الرسالية. وأما قال الشيخ وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلد أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فذلك لم يكن قط، فلا يمكن صرف كلام أبي مجلد والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم جائز لحكم من أحكام الله أن يستتاب. فإن أصر وقابل وجحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين، وكتبه محمود محمد شاكر. هل هذا الكلام مخالف لما قرأناه للشيخ ابن عثيمين حفظه الله؟ طيب، قال الشيخ أحمد شاكر ذاك ابن كثير طبعا رحمه الله يقول في قوله تعالى الحكم الجاهلية يبغون أن يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون